أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الخائف لم تدع له الرهبة لسانا ينطق به. الخائف لم تدع له الرهبة لسانا ينطق به. احتاج إلى شرح هذا الحديث. هل هذا يتنافى مع الدعاء وأنه في حالة أهل البيت في حالة الخوف يبكون هم يزيد التضرع؟ كيف يعني يجعل له الرهبة لسانا لا يجعل له بل في الرواية لم تدع له الرهبة لسانا ينطق به؟ احتاج إلى هم تأملوا. بل كان الكلام فيما سبق فيما أفاده المحقق الكركي قدس سره، حيث ذهب إلى أنه يرجع في تحديد الشبهة غير المحصورة إلى العرف، والعرف يراه أن الشبهة غير المحصورة ما يعسر عده في الزمان القصير. وذكر في ذيل عبارته المنقولة بالأمس أنه إذا حصل الشك والتردد أن الشبهة محصورة أو غير محصورة عمل في المورد بالاستصحاب، إلا أن يعلم الناقل عن الاستصحاب. إذا أحرز الناقل عن الاستصحاب فيرفع يده عن الاستصحاب، وإلا يحكم الاستصحاب. والشيخ الأعظم في إشكاله وتعليقته الثالثة يتعرض إلى هذا المطلب الذي أفاده الكركي، وهو الرجوع إلى الاستصحاب في مورد الشك أن الشبهة محصورة أو غير محصورة. فإذا حصل عندنا شك وتردد هل أن هذا العلم الإجمالي لشبهة محصورة أو غير محصورة، أفاد الكركي أنه نرجع إلى الاستصحاب في إثبات شنو؟ في إثبات الوظيفة في ماذا؟ عند الشك. فالشيخ الأعظم يقول ما هو مرادك من الاستصحاب؟ فيوجد هاهنا احتمالان. الاحتمال الأول، إن كان مرادك من الاستصحاب كما هو الظاهر بحسب استظهار الشيخ ما شرحناه بالأمس، أي أننا نقول أن هذا السائل في زمان ما كان طاهرا، كان يجوز شربه، الآن بعدما صار طرفا في علم إجمالي فلا نعلم هل العلم الإجمالي محصور، فارتفع جواز الشرب الذي كان ثابت في الزمان السابق، أو أن الشبهة غير محصورة فما زال جواز وحلية الشرب ثابتة حتى بعد الطرفية، لأن العلم الإجمالي غير محصور. فصح أن يقال عندنا يقين سابق بأنه يجوز شربه، عندنا شك لاحق نستصحب بقاء الجواز. فإن كان مراد المحقق محقق الثاني هذا فيرد عليه بأنه الوجه المقتضي لوجوب الاجتناب في المحصور موجود في مورد الشبهة غير المحصورة، وهو وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الأمر الواقعي المردد بين المشتبهات. ولتعميق المطلب نقول لو صح هذا الاستصحاب في موارد الشك بين الشبهة غير المحصورة أو لا لصح الاستصحاب بعين البيان في الشبهة المحصورة. إذ يقال، احنا نسألكم، يقول الشيخ الأعضاء، إذا فرضنا أن المكلف يعلم في زمان سابق أن هذا السائل هذا الإناء يجوز شربه لكونه طاهر لكونه غير مغصوب، بعدما صار طرفا في شبهة محصورة يشك هل أنه هو الذي سقطت فيه النجاسة، هل هذا الطرف هو المغصوب أو لا، فله أن يجري استصحاب الحل والجواز الثابت في الزمان السابق. وأنتم وغير أنتم لا تقبلون بجريان الاستصحاب المذكور في الشبهة المحصورة، فلنا أن نسألكم ما هي النكتة يا شيخ علي التي تمنع من إجراء هذا الاستصحاب في الشبهة المحصورة؟ فإننا إذا فتشنا وبحثنا وسبرنا عن النكتة العلمية لذلك، الإنسان يشتغل بتفتيش النكات العلمية مو التفتيش عن الناس وأعراض الناس، فتش عن النكات العلم أحسن إليك وضع وش لك بالناس. إذا فتشنا وبحثنا وفحصنا عن بل عن ماذا؟ عن النكتة في ذلك، فإننا نرى أن النكتة التي تمنعنا من الاستصحاب العلم بوجود الحرام إجمالا في الأطراف، فعلمنا بوجود الحرام إجمالا في الأطراف هو الذي يمنع من إجراء الاستصحاب، لأنه نقول إما أن تجري الاستصحاب في جميع الأطراف فيلزم خلف العلم بوجود الحرام في الأطراف، إذ نقيض الموجب الكلية أي جواز اقتحام الكل بالاستصحاب السالب الجزء جزئية. فلأجل العلم بوجود الحرام المردد بين المشتبهات لا نقول بعدم جواز إجراء الاستصحاب، وإن أردت أن تجري الاستصحاب في طرف بعينه دون الآخر ترجيح بلا مرجح، في المردد لا ماهية له ولا ماهية، لا هوية له ولا ماهية. وهذه النكتة التي منعتنا من إجراء الاستصحاب في المحصورة توجد أيضا في غير المحصورة، وهو أننا المقتضي موجود وهو العلم الإجمالي بوجود حرام بين المشتبهات، فإجراء الاستصحاب في جميع الأطراف مناف للعلم الإجمالي بوجود الحرام المردد في الأطراف، فلو جاز جاز وحيث لم يجز فلم يجز. فكيف؟ فلا فرق بين أن الشبهة محصورة أو شبهة غير محصورة في عدم جواز إجراء الاستصحاب وللتعميق أكثر تعمق أكثر. هم حط شوي يقول لك فوكس حق المطلع شوي داخل تركيز أكثر. ما هو الدليل؟ هل دليل الاستصحاب له إطلاق لموارد العلم الإجمالي يا شيخ علي؟ هذا محور البحث. هل دليل الاستصحاب أصلا فيه مقتضي للجريان أي لموارد العلم الإجمالي فضلا عن البحث في وجود المانع؟ إذ هنا تعليلان في المطلب شيخنا شيخ. تارة نعلل المطلع بوجود المانع وهو العلم الإجمالي بوجود الحرام وهو الذي يمنعنا من إجراء الاستصحاب في الأطراف لحصول التعاطر. تارة نقول لا شوي زيد اللهجة نقوي اللهجة نصعد اللهجة يقولون كان نصعد اللهجة يداك كان شوي كان شوي تشكل علينا بعد فنقول لا المقتضي لإجراء الاستصحاب ما موجود لأننا ذكرنا في أبحاث سابقة أن دليل الاستصحاب لا إطلاق له لموارد العلم الإجمالي لأنه شرحنا هذا المطلب سابقا يقول لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. وقلنا أن هذا اليقين الآخر عام من اليقين التفصيلي أو اليقين الإجمالي وهذا اليقين السابق بطهارة الإناء منقوض بيقين لاحق إجمالي بوجود النجس في الأطراف. وقد ذكرنا تتذكرون إن شاء الله أن العلم الإجمالي أن أدلة الاستصحاب أصلا لا تجري في موارد العلم الإجمالي إما لحصول التعارض بين الصدر والذيل أو لحكومة الذيل على الصال إذ أن المراد من اليقين هو اليقين الأعم من التفصيل والإجمالي. خب فكيف تجري الاستصحاب؟ وهي النكتة لا فرق فيها بين كونه شيخنا شنو محصور أو غير محصور. فإذا إن كان مرادك هذا الاحتمال فهو غير تام وهو الظاهر من كلامه يقول الشيخ هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يكون منظور المحقق الكركي ليس إلى استصحاب الجواز أو استصحاب الحلية الثابتة في الإناء وفي الطرف في الزمان السابق بل يريد أن يقول بأننا نشك في وجود المقتضي للمنجزية فنستصحب عدم وجود المقتضي للمنجزية. دقيقي فما صب الاستصحاب عدم المقتضي للمنجزية بيان ذلك. يقول المحقق الكركي خير محقق مو كلامه شوي هذا ما تتأمل فيه شيخنا شيخ محمد اسماعيل. هذا المحقق الكركي ماذا يريد أن يقول لكم؟ يريد أن يقول بأنه تارة نتكلم عن الشبهة المحصورة فالمقتضي للمنجزية موجود وهو أن العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة مقتض لوجوب الموافقة القطعية والعقل يرى أن العلم الإجمالي بيان للحرام الواقع المردد بين المشتبهات فالعلم الإجمالي بيان يقتضي دخول الحرام المردد بين الأطراف. وين شيخنا في العه؟ في العهدة. فإذا أجرينا الأصول الترخيصية في الأطراف لكان هذا موجب لزوال المنجز ولرفع اليد عن المنجز، والحال أن مقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يكون الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، لأنه يلزم من إجراء الأصول الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المتنجز. واضح؟ يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المتنجز. أما إذا كانت الشبهة غير محصورة فمقتضي المنجزية ما موجود، غير موجود، لأن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس بياناً، ليس منجزاً للتكليف الواقعي وللحرام الواقعي الموجود بين المشتبهات. وعقاب المولى يا شيخ العقاب بلا بيان، فمقتضي المنجزية غير موجود في موارد العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. إذا كان المقتضي للمنجزية غير موجود فلا يلزم من إجراء الأصول الترخيص في المخالفة العملية القطعية، إذ لا توجد مخالفة لعدم تنجز التكليف. فليس، يقول هذا، يقول هذا الكركي، فليست النكتة وجود علم إجمالي. تفتوا المطلب، فليست النكتة التي منعت من إجراء الأصول العلم الإجمالي بالحرام، حتى يقال لا فرق بين وجود علم إجمالي بين المحصورة وغير المحصورة، إذ لابد كما شرحنا سابقا نرجع إلى نكتة المعارضة. ما هي نكتة المعارضة؟ نكتة المعارضة عند المشهور لزوم أداء إجراء الأصول إلى الترخيص في المخالفة العملية القطعية، والمخالفة فرع وجوده منجزة، والشبهة غير المحصورة غير منجزة، لأن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف موهوم. فإذا شككت ما أدري هل محصورة فمقتضي المنجزية موجود، هل غير محصورة شنو فمقتضي المنجزية غير موجود، فأشك حينئذ في اشتغال العهدة بمنجز، فأجر استصحاب عدم اشتغال العهدة بمنجز. تفتي مطلب، مثل جتني رواية ما أدري مثلا هل هذا عادل أو فاسق مثلا، فحينئذ نقول أشك أن العهدة اشتغلت أو ما اشتغلت، نجر استصحاب عدم اشتغال، لأن اشتغال العهدة أمر حادث يحتاج إلى مثبت، والأصل عدمه. وبعد إجراء استصحاب عدم المقتضي للمنجزية لا مانع من إجراء الأصول الترخيصية لو حصل الشك. الآن سأشك وجدانا، الآن وجدان شك وجداني أن هذا هل له سقطت فيه النجاسة أو لا، فأجر استصحاب الطهارة. إذن منظور الكاركي يا شيخنا ليس إلى أنه يريد استصحاب الحل والجواز، في الحقيقة وإن شئت قلت بعبارة فنية أكثر أن الشك في الحلية والجواز مسبب عن الشك في وجود المنجز وعدمه، إذ لو أحرزنا المنجز فلا يجري الاستصحاب، إنما بل إن ثبت المنجز فإنه يجري الاستصحاب. فالشك في بقاء الحلية السابقة في هذا الإناء مسبب عن وجود المنجز وعدمه، فيجري استصحاب عدم المنجز لتنقيح موضوع حكم العاق. هذا هو مقصود الكركي. فيقول الشيخ خوش كلام هذا، إذا كان هذا مقصود الكركي فلا يرد عليه الإشكال الذي ذكرناه، لأنه في الحقيقة ليس مجرد العلم الإجمالي كافي في عدم إجراء الاستصحاب. ولهذا هذا أجرنا إلى شيء شيخنا، إذا جئنا إلى نحن ما ذكرنا من التعميق وهو البحث عن أدلة الاستصحاب، بناء على ما إذا اتضح ذلك فنقول تارة يا شيخنا نعلل المطلب بوجود المانع وعدم وجود المانع عن الاستصحاب، أي أن دليل الاستصحاب في حد ذاته له إطلاق لموارد العلم الإجمالي، ولكن إذا وجد منجز فيكون مانعا من إجراء الأصول في الأطراف لحصول التعارض، إن لم يوجد مانع فبها ونعمت. وهذا هو الأمر صبحت الشيخ مع الكركي. وتارة نعلل المطلب بأنه قصور في دليل الاستصحاب لحصول التعارض الداخلي في دليل الاستصحاب بين الصدر والذيل، أو لتقديم الذيل على الصدر، لأن المراد من اليقين الأعم من اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي. فهنا قد يقال أنه بناء على نكتة المصنف التي ذكرها في بحث الاستصحاب وأشار لها في أبحاث سابقة، أن موضوع دليل الاستصحاب انقضه بيقين آخر، ما قال بيقين منجز آخر. وإذا عممت اليقين إلى اليقين الإجمالي فلا فرق بين اليقين الإجمالي في الشبهة المحصورة أو الشبهة غير المحصورة، فقد يقال بقصور أدلة الاستصحاب عن الشمول لموارد حتى الشبهة غير المحصورة، فلا يجري الاستصحاب بل يجري حينئذ أصالة الحل أصالة الجواز، إن ما هم عممنا الإشكال لدليل أصالة الحل، لأن هم الإشكال لحصة الحل قلنا أصالة الطهارة، كل دليل جعل فيه الغاية العلم، تذكرون كل شيء لك نظيف حتى تعلم، وتعلم يصير مشكلة يبقى أي علم تفصيلي لو الإجمالي، الشيخ يقرأ أن العلم ولو إجمالا. كذلك دليل أنا قلت لي حل حل الطهارة حل طهارة إذا كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه شو يعني تعلم؟ تعلم تفصيلا أو تعلم ولو إجمالا، نفس الشيء. ولهذا هذا يحتاج تحقيق المطلب شيخنا، بناء على هذه النكتة صار عندنا مشكلة، قد يقال يلزم قصور الأدلة الترخيصية عن الشمول إلى موارد العلم الإجمالي، فيكون المحكم في المقام قبح العقاب بلا بيان، بس لأن الأصول الترخيصية الشرعية ما تجري إذا ما جرت وصلت النوبة إلى الأصول العقلية، ما قام بيانه فحينئذ يجري قبح العقاب بلا بيان. يحتاج إلى تدقيق في هالمطلب شيخنا راجع، يعني على هذه الفكرة اللي يقولها الشيخ، كيف يطبق الاستصحاب في أو أصالة الحل أو الجواز أو كذا في موارد العلم الإجمالي وإن كانت الشبهة غير محصورة، حيث يظهر من بعض عبارات الالتزام بذلك، كيف نوفق بين هذا وهذا، ودعوى أن المراد من اليقين هو خصوص الشبهة المحصورة محتاج إلى دليل في أدلة الاستصحاب، فينبغي الالتفات إلى هذه. الشيخ ما دخل في البحث لعله الآن قاعد يتكلم الكركي، والكركي يرى إطلاق أدلة الاستصحاب إلى موارد العلم الإجمالي، متفتين المطلب؟ هذا تنبيه مهم. هذا دليل. إذا كان منظور من الكركي إلى هذه النكتة التي ذكرناها في الوجه الخامس وأن الأصول بناء على ذلك لا تتعارض لعدم قيام المنجس، فكلامه تام بناء على تمامية الوجه الخامس. يقول شيخ: وقد عرفت التأمل في ذلك الدليل. شنو التأمل اللي عرفناه؟ ويظهر منه من هالتعب أن نقول فتأمل تأمل في كل الدليل. والشيخ حمّا بين التحقيق ماله، ذكر التحقيق، وهو أنه لا يصح أن يقال أن الأصول الترخيصية تجري في جميع الأطراف كما بينا الآن بدعوى عدم لزوم الترخيص في المخالفة العملية القطعية. الشيخ ما يقبل الكلام، يقول الأصول لا تجري في جميع أطراف الشبهة غير المحصورة المفضي للترخيص في اقتحام جميع الأطراف، لأن هذا مساوق كما شرحنا إلى طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي وحرمة المخالفة القطعية نسبتها للقاط نسبة القطع التفصيلي للجامع، فلا يعقل ورود الترخيص من قبل الشارع. وإلا قال يلزم أن يكون الحرام محرام، الخمر محرام، وهذا اللي اختار الشيخ. وحينئذ لا تجري الأصول في جميع الأطراف، وإجراؤها في بعض دون آخر ترجيح بلا مرجح. رجعت المشكلة مرة ثانية شيخنا، تفتي المطلب. إذن تأمل الشيخ هنا أنه حتى في الشبهة غير المحصورة، وش سوي في الأصول أنت؟ بجرس في جميع الأطراف يزول الترخيص في المخالفة القطعية، في بعض الأطراف ترجيح بلا، شو نسوي؟ كيف فكرة البدء؟
جعل الحكم الظاهر في هذه الموارد ما في
أيه البدل على راحتكم؟
الأول
فالشيخ يقول هذا التحليل الذي ذكره الكركي من دعوى أن المقتضي للمنجزية غير موجود، أي لا يوجد عندنا منجز للتكليف الواقعي في الأطراف، لا نقبله. تفتوا المطلع ما يقوله الكركي بناء على هالشرح أنه ما في أصلا مقتضي للمنجز، يعني دليل الحكم الواقعي لم يتنجز في هذه الواقعة، هذا كلام نرفضه، لأن معنى كلام الكركي أنه شنو؟ أنه الخمر اجتنب الخمر لا فعلية له في موارد الشبه غير المحصورة، لأن العلم الإجمالي مو بيان. إحنا نرفض هالكلام، فنقول لا، التكليف الواقعي تنجس، ولكن مع ذلك التزم الشيخ بعدم وجوب الموافقة القطعية، وذلك بأنه يمكن للمكلف أن يجري الاستصحاب في بعض الأطراف فيكون المتروك بدلا عن الحرام الواقعي. تفتين المتروك بدلا عن الحرام الواقعي، فغرض الشيخ قال لكن بني، يعني غرض الشيخ من العبارة اللي ذكرها في ذي الكلام، ولكن هذا مبني على الوجه الخامس، هذا التحليل الذي ذكرناه الآن ثانيا، وهو أنه نسج استصحاب عدم مقتضي المنجزية. لا، المنجزية موجودة حتى في الشبه غير المحصور، لكن ما هو مقدار المنجز؟ يتنجز التكليف الواقعي لكن غاية ما يقتضي حرمة المخالفة القطعية لا وجوب الموافقة القطعية، فما لك حق تجري استصحاب عدم المقتضي، هذا خطأ الاستصحاب، لأن الدليل الواقعي نجز تنجز هنا لوصول الكبرى والصغرى، غايته أنه لا تجب الموافقة القطعية للإجماع عند الشيخ، وهذا يقتضي أن المتروك بدل عن الحرام الواقعي. بل وجب الاحتياط، بل شنو الدليل؟ ماكو دليل على عدم الاحتياط، لولا الإجماع، والإجماع مثابت فيجب الاحتياط. كما اختاره جمع من الأصوليين. حسين خيرا أنه بل المجمال منجس في شنو صور إلا إذا خرج أمر خرج أمر التكليف حتى في الشبهات محصورة. فعنوان الكثرة بعنوانه ليس موجبا للرفع على المنجزية. بل لا تخف لا تخف من الحق لقلة سالكي. قال وأما ثالثا فلعدم استقامتي الرجوع في موارد الشك إلى الاستصحاب. أي شك؟ الشك أن علم إجمالي أو ليس علم إجمالي كما ذكره الكرقي في ذيل عبارته. عدم استقامة الرجوع في موارد الشك إلى الاستصحاب حتى يعلم الناقل كما قال. شنو قال عبارته؟ وإلا عمل فيه بالاستصحاب إلى أن يعلم الناقل. النقل عن الاستصحاب الموجب لرفع اليد عن الاستصحاب. لأنه إن أريد استصحاب الحل والجواز في كل طرف طرف تقول الحالة السابقة له الجواز والحلية فأنا أستصحب الحلية كما هو الظاهر من كلامه. ففيه إن أن الوجه المقتضي لوجوب الاجتناب في المحصور وهو وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الأمر الواقعي المردد بين المشتبهات قائم بعينه في غير المحصور. كان الأولى على الشيخ أما يذكر هالعبارة هذه جواب. كان الأولى كما شرحنا المطلب أنت ما تعلم الخصم ما تعلم الخصم الجواب من كلامك. كان الأولى أن يعبر ولعله اختلاف نسخ ما أدري يعني يعبر أن الوجه المقتضي لوجوب الاجتناب في المحصور هو العلم بحرمة الأمر الواقعي والمقدمة العلمية. المقدمة العلمية ما تجب كما بحثنا سابقا لا إشكال أن المقدمة العلمية غير واجبة. كان ينبغي كما شرحت أنا المطلب ابتداء عشان أبين المطلب أولا أنه النقطة التي منعت من إجراء الاستصحاب والأصول في أطراف هو ماذا يقول هذا المستشكل؟ العلم بالحرام الواقعي المردد والعلم بالحرمة الواقعية ما موجودة. وإذا تقول المقدمة العلمية المقدمة العلمية مو واجبة خلاص حل المطلب مباشرة. فالأولى فنيا في البحث فنيا أن نقول في الترتيب هكذا. داك يقول لي الشيخ العظام أولا يبين أنه إن كان كلامكم كذا فالمانع من إجراء الاستصحاب في الشبهة المحصورة وهو العلم بالحرام الواقعي المردد بين المشتبهات موجود في الشبهة المحصورة. بعدين في البيان الثاني نقول لا ترى النكتة مو هذه النكتة شنو المقدمة العلمية ومقدمة علمية فيحصل فرق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة والشك في الحلية مسبب عن الشك في المقتضي المنجزية فنستصحب عدم مقتضي المنجزية. مسألة فنية يعني موجب موافقة قطعية مقدمة علمية يعني اشتغال اليقين يسأل الفراغ اليقيني مقدمة يعني يجب من باب المقدمة العلمية. لماذا لي؟ لامتثال التكليف الذي اشتغلت به العهدة وهو الحرام الواقع المرد ترك جميع الأطراف غير واجبة. فكيف يقول الشيخ العظام يقول هذا أن الوجه المقتضي لوجوب الاشتغال وهو قائم بعينه في غير المحصور. ما في مقدمة علمية غير واجبة في الشبهة غير المحصورة بلا إشكال. المقدمة العلمية في الشبهة غير المحصورة غير واجبة عند كما تقدم في الأبحاث السابقة. كيف كيف واجب كيف واجب ما يجب مقدمة علمية في الشبهة غير المحصورة. في وين قال منو قال الشيخ؟ لا قال لا تجب المقدمة العلمية في الوجه الخامس. بينا أن المقدمة العلمية مو واجبة. شوف عبارة رجع قال بناء الخامس أصالة البراءة بناء على أن المانع من إجرائها ليس كذا لكنه إنما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمة العلمية التي لا يجب إلا لأجل وجوب وهو العقاب المحتمل كذا وهذا لا يجري في المحتملات غير المحصورة. خب تأمل مو تأمل في عدم ما تأمل في عدم وجوب المقدمة. لا تجب المقدمة العلمية عند الشيخ حتى في الوجه حتى الوجه خمس تأمل في حرمة في وجه حرمة المخالفة القطعية. وإلا لو الشيخ يرى وجوب موافقة يرى وجوب المقدمة العلمية لقال بوجوب الموافقة القطعية. تأملوا في المطلع. قال: ففيه أن الوجه المقتضي لوجوب الاجتناب في المحصور، وهو وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الأمر الواقعي المردد بين المشتبهات، قائم بعينه في غير المحصور، فبعد تمامية المقتضي والمانع غير معلوم. ما هو المانع من هذا المنجزية التي تمنع من إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي؟ والمانع غير معلوم، فلا وجه للرجوع إلى الاستصحاب إلا أن يكون نظره إلى ما ذكرنا. واضح. في الدليل الخامس من أدلة عدم وجوب الاجتناب، من أن المقتضي لوجوب الاجتناب في الشبهة الغير محصورة، ما هو المقتضي؟ وهو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل غير موجود، فحينئذ فمرجع الشك في كون الشبهة محصورة أو غيرها إلى الشك في وجود المقتضي للاجتناب وعدمه، فنستصحب عدم وجود المقتضي للاجتناب. ومع استصحاب عدم المقتضي يرجع إلى أصالة الجواز. شنو أصالة الجواز يعني؟ إما استصحاب الجواز أو أصالة الحل على المورد. لكنك عرفت التأمل في ذلك الدليل، عرفت التأمل في الدليل الخامس بهذا اللحاظ عرف، لأننا ذكرنا في البحث السابق أن مقتضى الصناعة، أن مقتضي المنجزية للعلل التكليف المردد بين الأطراف موجود، وإلا يلزم منه طرح الدليل الواقعي غايته أن الشارع اكتفى في مقام الامتثال المنجزية والاشتغال في مقام الامتثال المفرغية، اكتفى بترك بعض الأطراف من باب جعل البدل عن الحرام الواقعي. وفرق كبير بين المطلبين. إذا تقول أصلا ما اشتغلت العهدة، أصلا ما في منجز شيء، وبين تقول في منجز واشتغلت العهدة بالحرام الواقع المردد، وصلت الكبرى وصلت الصغرى، غايته في مقام المفرغية الشارع اكتفى بترك بعض الأطراف من باب جعل البدل. وين هذا منها؟ ولكنك عرفت التأمل في ذلك الدليل، فالأقوى وجوب الرجوع مع الشك إلى أصالة الاحتياط. ليش؟ لأن المقتضي موجود على كل حال، والمقتضي وهو وجود التكليف الذي تنجز، بل التكليف الذي تنجز في بل في أطراف المعلوم بالإجمال موجود، إلا إذا أحرزنا أنه قام الدليل على جعل البدل، وحيث إننا نشك هل أن الشبهة غير محصورة فقام الدليل على جعل البدل أو لا، فمقتضى القاعدة حينئذ عدم وجود الدليل على جعل البدل. وسنشير الشيخ الأعظم في آخر البحث إلى هذه النكتة، شرش على آخر البحث. فالأولى الرجوع، بيبين المطلب بعدين، شوف اقرأ آخر. فالأولى الرجوع في موارد الشك، بيبين الشيخ هذه عبارة مجملة، عبارته كيف يعني لوجود المقتضي وعدم المانع، اشرحها الآن، بيشرحها في آخر شيء. قال: فالأولى الرجوع في موارد الشك إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الإجمالي الموجود في ذلك المورد، فإن قوله اجتنب عن الخمر لا فرق في دلالته على تنجز التكليف بالاجتناب عن الخمر بين الخمر المعلوم المردد بين أمور محصورة وبين الموجود المردد بين غير وبين أمور غير محصورة، وهذا الذي قلنا أنه دليل الحكم الواقعي موجود في أطراف الشبهة غير المحصورة، وإلا يلزم طرح الدليل. غاية الأمر قيام الدليل لأن المقتضي موجود، هذا المقتضي وهو تنجز التكليف الواقعي. ما هو المانع الموجب لرفع اليد عنها المنجز؟ قيام الدليل على جعل البدل. قال غاية الأمر قيام الدليل في غير المحصورة على اكتفاء الشارع على عن الحرام أو على الحرام الواقعي ببعض محتملاته كما تقدم سابقا، فإذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة، شك في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء عن امتثال الحرام الواقعي بترك ذاك البعض، فيجب ترك هي النتيجة. إذا شككت في قيام الدليل والمقتضي موجود، لا يرفع اليد عن الدليل المقتضي للمنجزية بمجرد الشك في قيام الدليل. فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الأمن من الوقوع في الارتكاء في العقاب بارتكاب البعض، لأن المؤمن هو إحراز جعل البدل، وأنا ما أحرز جعل البدل. واضح؟ شرح هذا في ذيل كلامه. بعدها مثلاً عشان ما نطبق بعدين. وكيف كان يقول شيخنا؟ تم الإشكال الثالث ما تم على راحتكم أنتم. تأمننا لو ما تأمن. فما ذكره ذكروه من إحالتي تمييز المحصور عن غيره إلى العرف لا يوجب إلا زيادة التحير في موارد الشاك، ترجع إلى العرف، العرف غير منضبط، موارد يقطع أنه يحسر العد على كلامه في الزمان القصير، وموارد يقطع موارد كثيرة مشكوكة، شنو هالضابطة كل أكثر شيء شاك. فالإحالة ما زادتنا إلا جهالة، بتعبير الإحالة على الجهالة. هذا تمام الكلام في أي ضابطة؟ في الضابطة الأولى لتمييز المحصور عن غير المحصور. الضابطة الثانية شيخ يذكر في الضوابط، الضابطة الثانية ما ذكره المحقق كاشف اللثام، كاشف اللثام الفاضل الهندي، وهو من كتابه من أفضل الكتب، ترى مفيد، كنا نراجعه أيام اللمعاء فاستفدنا منه كثيرا جدا وفيه دقة، وهو معين جدا للأستاذ، فضل عن الأستاذ فضلا عن الطالب، أقول الطالب فضلا الأستاذ هو الأساس، لأنه مطالب شوي صعبة في فهم اللمعاء والشرح الروضاء، جدا مهم كتاب كاشف اللثام. خب في كشف وعندهم حاشية على الروضة هو بس ما مطبوعه، يعني حجريه ما طبعت الظاهر، صحيح خطيه اي ما طبعت، وكثير منها الحاشيه موجود في كتاب كشف اللثام ماله بالمفصلان وشرحان، فينبغي على الاستاذ ان يراجع اللي يدرس لمعاه، انصحه ان يراجع كشف اللثام بالفاضل الهندي، كتاب جدا عميق ودقيق وفيه نكات كثيره ودقه انصافا. المهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ذكر ضابطا في الشبهة غير المحصورة، قال ضابط غير المحصور هي موارد ما يؤدي ما يفضي ويؤدي إلى ترك الفعل غالبا. هاي كلامه، إذا أدى الاحتياط في الشبهة إلى ترك الفعل دائما أو غالبا بحيث أن المكلف لا يستطيع أن يفعل أو يتعسر عليه أن يفعل أو غالبا لا يفعل، فإن الشبهة شبهة غير محصورة، وإلا فتكون الشبهة محصورة. شلون يعني كلامه؟ بين لنا ذلك. يقول إذا علم المكلف أن هناك حبة أرز نجسة أو مغصوبة بين 1000 حبة في الأوقية في هذا الإناء،
فلو قلنا بلزوم الاجتناب عن هذه الشبهة عن هذه الأطراف لا يلزم منه ترك أكل الأرز
بتفتين
لا يلزم من ترك الفعل وهو أكل الأرز. علم إجمالا أنه يحرم أكل الأرز أو بعض الأرز في هذه الأطراف، فلو قلنا بالاحتياط والاجتناب عن جميع الأطراف لن يلزم من ذلك ترك الأرز.
تفتين.
وكذا مثلا مثال ثاني، لو علم أن هناك أخت له في الرضاعة من بين 5000 امرأة من هذه العائلة أو من هذا البلد، لا يلزم من ترك التزوج. أعلم إجمالا بحرمة النكاح بإحدى بل 500 خلة، ما شاء الله نسوان واجد،
فيمكن أن يتزوج من عائلة أخرى.
ولكن إذا لزم الاجتناب والاحتياط الإفضاء إلى ترك الفعل عادة فهذا هو الشبهة غير المحصورة. كما لو علم أن هناك آنية ماء نجسة بين 1000 آنية في بلده، إذا قلنا بالاحتياط يلزم منه ترك شرب الماء، ترك الفعل من رأس.
واضح؟
هنا الشبهة غير محصورة. لو كان 1000 وفي مصنع يقول الشبهة شنو؟ محصورة. فالمدار مو بس على 1000، إفضاء الترك أو إفضاء الاحتياط ولزوم الاجتناب إلى ترك الفعل. وكذا لو علم هذا أنه هناك عنده أخت في الرضاعة في بلده، بلده واحدة أخت في الرضاعة وفرض أنها 1000، لو قلنا بالاحتياط فإنه يلزم على هذا المكلف أن يترك الزواج، ومفروض أنه عادة ما يقدر يحصل واحدة من خارج البلد، واضح ما يزوجونه، عادة سيتزوج من بلده أو واحدة من الخليج، شو خليجي، واحدة من العرب أخته في الرضاعة، بزوج إنجليزية هو غالبا لا. المهم، أو علم إجمالا أنه أرض مغصوبة في وطنه فهذا يؤدي إلى ترك الصلاة، بخلاف أرض مغصوبة في مكان معين حتى لو أطراف 1000 5000 ما يؤدي إلى الترك. إذن النكتة عنده في ذهن شنو؟ إفضاء الاجتناب إلى لزوم الترك عن الفعل عادة وغالبا، كل ما كان كذلك فهو شبه غير محصورة، وإلا فلا. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.